بألفاظه المختلفة وسياقاته يدل على أنه يسن للإنسان أن يتطيب في موضعين: الموضع الأول عند الإحرام، والموضع الثاني عند الطواف بالبيت بعد الرمي والحلق يوم العيد. ويدل أيضا على أنه يختار أطيب ما يجب من الطيب، وأن ذلك لا يضر. ويدل أيضا على أن شم الطيب للمحرم لا يضر، لكن اختلف العلماء فيما إذا قصد شمه بأن أخذ علبة فيها طيب فشمه هل هو جائز أو لا. فمنهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجوز، ومنهم من فصل وقال إن احتاج إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب فشمه ليختبره فلا بأس، وإلا فلا. وهذا القول أحسن الأقوال، وذلك لأن الشم ليس استعمالا في الواقع، ولا يعلق باليد ولا يعلق بالثياب، ولكن نظرا إلى أن الشام يحصل له نشوة واهتزاز شعور قلنا لا تتطيب، لا تشم الطيب إلا إذا احتجت إلى ذلك. وفي أيضا دليل على أن الطيب لا بأس ببقائه بعد الإحرام إذا تطيب للإحرام، لأن عائشة تقول: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن السنة لمن اتخذ الشعر أن يفرقه ولو كان رجلا، والفرق يكون في نصف الرأس الناصية عن اليمين والشمال، وفي نصف الرأس في الهامة مقطوعة إلى الشمال وإلى الأذن اليمنى وإلى الأذن اليسرى، وأن هذا ليس تشبها بالنساء، بل هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يستر حين قدم المدينة. أول ما قدم كان يستر شعره ينصفه من الوراء بدون أن يفرقه موافقة لليهود، ثم بعد ذلك موافقة لليهود أهل الكتاب ومخالفة للمشركين الذين هم أهل أوثان. ثم لما دخل المشركون في الإسلام أحب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود وموافقة المشركين فصار يفرق. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض السنة، وذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث قال: لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أصبح متضمخا بالطيب، يعني وهو محرم. فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا لمس الطيب وهو محرم فإنه لا شيء عليه، لكن بشرط أن يكون له سبب شرعي، مثل أن يتوضأ فيمس الطيب في رأسه فلا حرج عليه. لا نقول إنك لا تمسح رأسك بيدك، امسحها بعود أو بما أشبه ذلك، بل نقول امسح ولا حرج عليه. الله أكبر. لا امسح.